أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهات الثانية، من جهات البحث في المسألة السادسة: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار. في المقام الثاني أو في الجهة الثانية يقع الحديث عن غير الشهرين المتتابعين من أقسام الصوم الذي فيه التتابع، كالشهر حيث يجب شهر، كما في صوم الشهر بالنسبة إلى العبد نصف الحر في كفارة الظهار، أو صوم 18 يوما، أو بدل الهدي، أو النذر الذي فيه تتابع من قبل النذر. حيث إنه وإن ذهب المشهور إلى إجراء حكم ما تقدم في الجهة الأولى من أن انقطاع التتابع لعذر كالانقطاع، إلا في موارد خاصة قد يكون دل الدليل فيها، ولكن نشأت في مقابل ما ذهب إليه المشهور أقوال في موارد، وقع الكلام والخلاف فيها. ولا بد أولا من تأسيس القاعدة في هذا المجال، ولا نحتاج في سبيل ذلك إلى إطالة الكلام، إذ من الوضوح بمكان أن القاعدة الأولية فيما دل دليل فيه على التتابع أن كل ما يخل بالتتابع يفسد ما تقدم، باعتبار أن دليل التتابع دال على أن الأيام تصبح بحكم اليوم الواحد، وما قد يعبر عنه بالمجموعي هو المكلف به. ولكن الدليل الذي دل بالأمس على أن الإخلال بالتتابع من باب ما غلب الله عليه لا يضر به ويبني من حصل معه ذلك على ما تقدم، يفيد قاعدة ثانوية تفيد الإجزاء في جميع المواضع إلا ما خرج بالدليل، إذا كان هنالك ما خرج بدليل يعيدنا إلى القاعدة الأولية. وهذا لا يشكل مشكلة صناعية في مقام هندسة أدوات الاستنباط، إذ من الطبيعي جدا أن يكون الدليل إن وجد مخصصا للقاعدة الثانوية فنبقى والقاعدة الأولية حينئذ بلا إشكال ولا ريب. نعم، العمدة أن نستفيد هكذا تعميم من الأدلة المتقدمة، ولا إشكال ولا ريب كما تقدم أن العمدة في استفادة التعميم للقاعدة الثانوية في هذا الباب هي صحيحات سليمان بن خالد التي ورد فيها هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء. صحيح أن السائل سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام 25 يوما ثم مرض، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ أي صحيح أن مورد الرواية من كان عليه شهران متتابعان، لكن الإمام عليه السلام عندما أجاب بقوله بل يبني على ما كان صام ثم عقبه ببيان أن هذا صغرى لكبرى هي قاعدة، ثم قال عليه السلام هذا مما غلب الله عليه، أي موردنا إنما أفتينا به بأنه يبني على ما كان صام لأنه مما غلب الله عليه، فهو منضو تحت كبرى وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء، وإلا لما كان هنالك موقع لهذا التعليل. الإمام أفتى وانتهى في المورد، فالظهور واضح جدا في أننا إنما أفتينا هنا مع كونه لم يتجاوز الشهر ويوم اللي هو يجوز في التتابع اختيارا، وسيأتي تعرض الماتن له، تعرضنا له سابقا، وسيأتي تعرض الماتن له في المسألة اللاحقة. ما كان هنالك موقع لهذه الكبرى الكلية لو كانت مختصة بالمورد، فهي واضحة هذه الكبرى وهذا التعليل وصوغ الصغرى والكبرى، أن موردنا ميزته أنه من صغريات هذه الكبرى، فلو خلينا نحن وهذه الكبرى فهي تفيد الإجزاء في كل مورد كان مما غلب الله عليه. طبعا لا نستطيع أن نتعدى بضرس قاطع، وإن كان هذا محتمل أيضا لغير باب الصوم، وإن كان هذا محتمل ومن حق البعض أن يستظهره إذا أراد، ولكن في باب الصوم واضح هذا المعنى. ما له معنى الاختصاص بخصوص المورد أي الشهرين المتتابعين كما يظهر من بعضهم كما لا يخفى. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أننا لا نخرج عن هذه القاعدة الثانوية التي دلت على الإجزاء في كل صوم فيه تتابع إذا كان الإخلال بالتتابع مما غلب الله عليه. وواضح يا إخوان أن هذا لا يختص بما وصل إلى النصف أو قبل النصف أو تجاوز النصف مما فيه التتابع، إذ هذا لا علاقة له بمحل الكلام. العامل الذي لحظ في هذه الكبرى هو العامل الكيفي مش العامل الكمي، أن يكون مما غلب الله عليه. ونقطة أول السطر. طيب هنا نحتاج إلى شيء من التدقيق قبل أن نجي للموارد والصغريات،
لتعددت فيها بعض الأقوال. إذا أردنا أن ندقق فيما غلب الله عليه، ما المقصود مما غلب الله عليه بالدقة؟ في شيء واضح ما بعده كلام. الإنسان اللي دهمه مرض، أو المرأة اللي دهمها حيض، لا إشكال ولا ريب في كونه مما غلب الله عليه، إذ هو من جميع الجهات مما غلب الله عليه، من جهة ابتلائه بالموضوع مما غلب الله عليه تكوينا، ومن جهة أن الصوم لا يصح معه أيضا مما غلب الله عليه. لكن لا يعني مما غلب الله عليه أن تكون مقدماته البعيدة أيضا مما غلب الله عليه. إذ الإنسان الذي يمرض، ومورد الرواية فرض فيه المرض، الإنسان الذي يمرض قد تكون المعدات للمرض ناشئة عن تقصيره يا أخوة. بأي معنى؟ بمعنى أن مبادئ المرض البعيدة قد تكون نتيجة تعريض نفسه لما يسبب المرض لاحقا، كالمرض الذي ينشأ من طول زمان ابتلي به من تمرض بالتدخين مثلا، أو المرض الذي ينشأ من كثرة الطعام والشراب والرطوبات في البدن، أو من عدم الاحتياط من جهة البرد والحر فابتلي طارة بالاستبراد الشديد الذي يمنع من الصوم، أو بالأمراض التي يبتلى بها من ابتلي بالحرارة الشديدة كالإسهال المفرط مثلا لا يستطيع معه الصوم. بل أكثر الأمراض هي من القبيل يا أخوان، خلينا ندقق شوي أكثر. طيب إذا كان الإنسان مرضه من هالقبيل عادة، لكن يبقى هناك خيط رفيع شيئا ما، وهو أن الإنسان قد يفعل شيئا يكون مسببا للمرض مباشرة، كشربه شيئا يعلم أنه يؤدي إلى المرض الذي يمنع من الصوم بشكل مباشر، كما لو كان يعلم أن السائل الفلاني من العصائر مثلا إذا شربه هو لديه في المعدة حساسية مفرطة، لكن يحب هذا السائل، ويعلم أنه إذا شربه سيبتلى بإسهال شديد لن يستطيع معه الصوم، ومع ذلك شربه ليلة الصوم. هنا هل يصدق أنه مما غلب الله عليه لمجرد قانون السببية والمسببية الذي يعلم بأنه صغرى له؟ مش لا يعلم، شوفوا مرة بيسبب الإنسان عم يشرب هذا وهو يحبه، لكن في العادة ما بيصير عنده إسهال شديد، هالمرة صار إسهال شديد، هذا مو مع الكلامي، واضح يصدق مما غلب الله عليه. لكن هو يعلم سلفا أنه كلما شرب هذا ابتلي بذلك، وأنه مع ذلك لا يستطيع الصوم. هل يصدق هنا مع استناد العلة القريبة المستحضرة أنه مما غلب الله عليه هنا؟ إذا القصة قصة استناد لعالم التكوين، أي مما غلب الله عليه، الله أودع السببية هذه. أما إذا القصة قصة من تسببا باختياره مع التفاته، لا إشكال ولا ريب أنه لا يصدق هنا أنه مما غلب الله عليه، يقال هذا من سوء اختياره مع علمه بأنه يحصل ذلك ارتكبه. لا إشكال ولا ريب هنا في أن هذا يدعونا للعودة إلى المقصود مما غلب الله عليه. والظاهر والله العالم الذي لا أشك في استطاره عرفا أن المقصود مما غلب الله عليه مما لم يكن مستندان في أجزاء التي الأخيرة القريبة إلى الاختيار، بحيث يكون بسوء اختياره قد وقع في ذلك. هو دائما في سوء اختيار في مكان ما، لكن مرة عن جهل ومرة عن جهالة، والجهالة هنا في مقابل الجهل واضح بمعنى السفاة يعني، جيد الخفة يعني في التصرف. هذا إذا كان المقصود مما غلب الله عليه الغلبة في تحقق الموضوع الذي يفضي إلى ذلك، يفضي إلى النتيجة، ويكون حينئذ المقصود الغلبة التكوينية، وأن الاستناد يكون إلى الفاعل القوي. الفاعل القوي هو الله سبحانه وتعالى، لا إشكال ولا ريب عرفا يا أخوان أن مجرد تكوين الأكوان لا يكفي في هذا التعبير لينظر الإنسان تحت لوائه وأنه مما غلب الله عليه، بل يقال الله أودع السببية في هذا. بس هو شو قصته؟ عارف حاله بأنه، ومو بس العارف يا إخوان، حتى من يظن ذلك أو يحتمل احتمال معتد به عقلائيا في هذا المجال بأنه يفضي به، ومع ذلك لم يحتط لصومه ارتكبه، لا يقال هذا الله سواه فيه، يقال هو سواه نفسه. هذا اللي عنده درجة 30-40% أنه يحصل معه ذلك، ليش يشرك؟ أشاط بصوم الغد بالأشكال. هل هذا المقصود يا إخوان مما غلب الله عليه، أم المقصود مما غلب الله عليه إلزام الشارع له بإبطال الصوم، أي إبطال الشارع لصومه والحال هذه، بمعنى أنه مما غلب الله عليه مش ناظر للأسباب التي تتسبب بالإفطار والمفطرية، بل ناظر إلى حكم الشارع بلزوم الإفطار أو عدم صحة الصيام نتيجة الحالة المتولدة من هذا الفعل ولو كان يقدر على الصوم. مثل شوف، كما لو كان إنسان هو قادر على الصوم تكوينا، لكن الله سبحانه وتعالى يمنعه من الصوم، مثل المرأة التي تأخذ عقارا معينا تشربه من العقاقير حبة دواء، وتعلم أنه بعد 24 ساعة تأتيها العادة الشهرية، مع ذلك أخذته. وهي تقضي على الصوم، بتقول لك أنا مستعدة أصوم ومستعدة ما أخل بالتتابع، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشاء على الصوم الحال هذه. يعني هي بشكل طبيعي ما كان رح تجي العادة في هذا الوقت، أخذها هذا الدواء هو الذي تسبب بسرعة نزول الدم الذي بينه وبين انتهاء الدم السابق وهي في سن منتحيض 10 أيام أو أكثر. فحصل الإخلال بالتتابع بسبب المعد الذي أعدته، لكن هي تقول أنا مستعدة، الله غلب علي ومنعني من الصوم في الحالة، وإلا أنا بصوم ما عندي مشكلة. مثله أيضا المسافر، المسافر يا إخوان لا إشكال ولا ريب
في أنه يكون قادر على الصبر في كثير من أصناف السفر وأفراد السفر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم من المسافر غير صحيح، لم يمره الصوم أثناء السفر. فيكفي في صدق مما غلب الله عليه أن يكون في هذا الطرف. أيهما الصحيح؟ في طرف المسبب أم في طرف الجانب التشريعي؟ يعني القصة ناظرة للجهة التكوينية والاستناد التكويني أم ناظرة؟ طبعا مش بعنوان مكون الأكوان، واضح أنه ما حدا مكون غير رب العالمين، ها؟ لا، من جهة المعد الذي ينتسب بسببه عرفا إلى فاعله، يعني يكون السبب القريب منه ليستند إليه، وإلا مكون الأكوان هو الله سبحانه وتعالى بلا إشكال ولا ريب. أم المقصود السبب التشريعي أم المقصود كلا الأمرين؟ يعني يكفي في الصدق أيهما كان. لا إشكال ولا ريب بأن الظاهر من هذا التعبير هو ما لو كان الاستناد تكوينان يصدق معه عرفان أنه فعله بالاختيار وأدى به إلى ذلك. ولا نستطيع أن نجزم بأن كل من فعل شيئان يستند العمل إليه تكوينان يكون ينتسب إليه الفعل النتيجة المسبب. فمن شرب عصيران لا يتسبب عادة له بهذا اللسان الشريف مثلا، هل مرة تسبب له؟ منقول هو تسبب لنفسه؟ قطعا هو بنحو من الأرحاء التكوينية تسبب لنفسه، لكن يستند إليه الإخلال بالصوم أو لأن الله سبحانه وتعالى سمح لها الفيروس يدخل إلى معينته لسبب له الإسهال بالتفاعل مع هذا العصير، أو هالحساسية غير المنكشفة له المستحدثة الجديدة. واضح جدا في مثل هذه الحالة أن الناس ما بتقول هو اللي أسهل نفسه، هذا شعب الرمان عارف ما بسبب الإسهال مثلا، المرة سبب نتيجة عوارض معينة لا يعلمها أصلا وخارج عن إرادته وخارج عن اختياره، نتيجة التفاعل مع طعام معين مع فيروس معين مع حساسية معينة في المعدة لم يكن يكشفها لم يكن يعلمها ليستند إليه الفعل عرفا. وبعبارة أوضح بد يكون يستند إلى اختياره مع معرفته، ولو المعرفة الاحتمالية المعتد بها عقلائية، مش ضرورة معرفة بمعنى العلم التام بأنه يفعل ذلك. أما الاستناد التشريعي فواضح أنه خلاف المورد، ما عم يحكي عن المورد هنا، ما عم يحكي عن إيجاب الإفطار عند المرض، عم يحكي عن المرض الذي لا يستطيع معه الصوم. بناء على هذا يحصل الميزان الذي لابد أن نستند إليه. مثلا في السفر مرة يكون السفر اضطراري للإنسان ولو لضرورات عرفية لابد منها، يقول لك إذا ما راح يخسر خسارة كبيرة في أمواله لازم يكون حاضر. هنا يكفي في صدق مما غلب الله عليه أن يكون الله ألزمه بالإفطار أثناء السفر. شوف هالخيط الرفيع بين الجنبة التكوينية والتشريعية، مع أنه هو وفي ناس بيسووها يقول لك أنا ما بدي أخسر صوم يوم، هذا الكثير يعني ملتزم زيادة عن اللزوم حتى لو نطرح كل أموالي، أنا بشهر رمضان ما مستعد أطلع من البلد بس إذا إنسان اضطر نتيجة عوامل مثلا معينة حتى يروح مسافة حتى يحافظ على بستانه لأن في عاصفة قادمة مثلا، إذا ما أجرى المجاري يحصل فساد كبير في أرضه، هذا لا يصدق مما غلب الله عليه عرفان، يصدق مما غلب الله عليه بلا إشكال ولا ريب. اضطره الله أن يذهب للقيام بهذه الأعمال من باب أن العاصفة على الأبواب. مرة أخرى لا، سفر اختياري. طيب صار واضح أنه إذا مش مستند للجانب الشرعي، إذا مش مستند للجانب الشرعي فقط، واضح جدا أن السفر الاختياري ليس مما غلب الله عليه، ولو أن الله هو الذي غلب عليه تشريعا بأمره بالإفطار أثناء السفر، وإلا إذا هذا بتصير مما غلب الله عليه يا أخوان. أكثر الأسباب الاختيارية التي معها لا يصح الصوم تصبح مما غلب الله عليه، وواضح أن الرواية غير ناظرة لهذه الجهة. إذا الجنب التشريعية هي الملحوظة، كل الأفعال الاختيارية حينئذ تكوينيا اللي بتسبب عدم صحة الصوم أو عدم إمكانه تكوينا، حتى العطش الشديد لا يكون حينئذ مفطر باعتبار أنه اللي ألزمني بالإفطار أو جوز للإفطار هو الله عز وجل. والحال هذه حتى حالات كل حالات الاضطراب وسوء الاختيار تصبح ليس مما تسبب هو، تصبح مما غلب الله عليه. واضح أن هذا ليس مقصودا وليس صحيحا. من المفردات اللي يقع فيها الكلام عادة النسيان، بناء على الميزان الذي ذكرناه واضح أن النسيان الإنسان لا يودعه هو في نفسه، قد يكون والله أكله 10 سنوات زايد عن اللزوم ولا تسبب له بالرطوبات اللي سببت الآن النسيان الشديد، ها؟ أو أكله اللحم النيئ مثلا هو اللي سبب أنه تقشرش من شريان في دماغه يفصل ينسك كثيرا، بس فعلا وقد ابتلي بالنسيان أو نتيجة تشوش البال اللي قد تكون مبادئه أيضا اختيارية. صار واضح الميزان يا إخوان، وأنه في فرق بين إنسان هو سبب لنفسه النسيان بحبة نسيان وبين مثل هذه المبادئ البعيدة من جهة التكوين بلا إشكال ولا ريب. فيصدق حينئذ مع النسيان الذي لا يكون علته القريبة المباشرة منه أنه مما غلب الله عليه. هنا صاحب الحدائق أثار بحث وتفرد به، وهذا البحث الذي أثاره صاحب الحدائق هو أن الروايات تقول بأن النسيان من الشيطان وليس النسيان من الله سبحانه وتعالى، أي من عبث الشيطان. هذا بيدعي إلى بحث ما في نفس فوت عليه، إنه تحقق الأمور تكوينان، هل تستند جميعها إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو العلة الحقيقية في الكون ولا علة غيره، أم يكفي الاستناد ولو في الطول؟ حينئذ شو الظاهر من كلام من مثل هالرواية ما غلب الله عليه؟ ما غلب الله عليه يعني ما في توسط لأي مخلوق، والله كل مخلوق خلقه الله وتنتهي إرادته إلى إرادة الله تكوينية، بمعنى تحقق ظرف الإمكانية الوقوع. وكان الإنسان بسببه هو الحلقة الأضعف، خلينا نعبر هيك. يصدق أنه مما غلب الله عليه حيث يكون الحلقة الأضعف، مش حيث يكون هو ضعف نفسه أمام شهوته، فيصدق أنه محل الفعل لا فاعل الفعل، وحينئذ حتى ما يستمر إلى الشيطان خير إن شاء الله. الإسناد التكويني ليش في المشكلة؟ مين اللي أعطى الشيطان هالقدرات؟ لا مش عم نحكي عن المسؤولية هون. إحنا ما عم نحكي عن المسؤولية، عم نحكي عن توصيف الحال، حال المتعلق. نفس الشيء، من قال مش نفس الشيء؟ بس الإنسان في عنده في قلب الاختيار مولانا. إيه ماشي، بس الشيطان مين اللي أعطاه اختيار ويوسوس وأنا لا بشوفه لا بعمل شيء؟ مش ضعيف قدامه إلى حد إنه أمشي وراءه إلا بنزواتي وشهواتي. إنه شو يعني الشيطان هو اللي بسبب النسيان؟ كيف نفهموا هالروايات؟ الشيطان تكوينا؟ الشيطان ما عنده أي سلطة تكوينية إلا على الخيال والوهم. شو عنده الشيطان؟ الشيطان ما بيفعل شيء تكوينا مولانا. ولذلك في ناس ما بيمسهم الشيطان لأنهم نوروا أنفسهم بنور من الله سبحانه وتعالى. مش بس المعصوم، حتى من ربى نفسه إلى حد لم يعد الشيطان يطمع فيه ما دام متيقظا. وكل إنسان كذلك، إنما يمسه الطائف من الشيطان إذا غفل، وإلا لولا الغفلة الشيطان شو بيقول يعمل؟ الشيطان عم بيطوف حول قلوب بني آدم كما تقول الروايات. أنت بيمس، إنما يلمس إذا غفلنا، أما إذا ظلينا مستيقظين معنويا يعني لا يمس الشيطان أبدا، يبقى طائف لا يمس. ولذلك صحيح الأمر يستند إلى النفس الإنسانية البشرية، بس الإنسان من طبيعته الغفلة، ما بدي أقول خارج عن اختياره إلى هالمستوى، بس بطبيعته يضعف أمام هذه الأمور. فلما يقال بأن النسيان من الشيطان، طبعا مقصود النسيان في من شأنه، أما إذا إنسان والله حصل معه شيء ليس كل مقدماته حتى البعيدة خارج عن اختياره، قد يكون الشيطان مش عبث به، الشيطان عبث بذلك حتى أصرع في القيادة وإجت الضربة على رأسي ونسيت كل شيء. في خلط في المطلب من قبل صاحب الحدائق واضح. وعلى هذا الأساس فإذا منفرق نحن بين شخص أخذ حبة النسيان، طبعا حبة النسيان مع انتباهه، وإلا إذا ما بيعرف حبة النسيان يفكر حبة فيتامين سي وشربها ليتنشط أو يستيقظ، لأنها تشبهها مثلا في اللون أو في الظلمة لن يميز. وبين الإنسان الذي يستند الفعل إلى اختياره بحيث يكون هو المقدمة الأقوى على مستوى الوقوع والمعرفة، مش بس على مستوى الوقوع أيضا، ولو المعرفة كما قلت الاحتمال العقلاء المستحضر المعتد به لا إشكال ولا ريب في أنه مع هذا يصدق أنه مما ضرب الله عليه. حتى لو كان من الشيطان طبعا يصدق أنه مما غلب الله عليه، استناد تكويني أي طبعا. شو نفس الشيء يعني؟ ما في مانع، اسم الإنسان هو الفاعل بالاختيار، من طرف الشيطان أنا مفعول به بالاختيار. الكلام متى أتحمل أنا مسؤولية ومتى يتحمل الله مسؤولية؟ عفوا يعني من التعبير تكوينا مستند. شو وهذا مستند؟ الفرق مش من جهة الاستناد يا شيخنا، الفرق أنه هنا مبادئه القريبة اختيارية فتنتسب المسؤولية إليك، وإلا الشرور التي يفعلها الإنسان كلها تستند إلى الله. وفي نفس الوقت بيقول لك ما أصابك من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. وهون من باب الإقدار، لكن إقدار إبليس أنا الحلقة الأضعف فيه، ما استند إلى فعل الاختياري، استند إلى مبادئ تكوينية الله أعطاها لإبليس.
عشان
بيأدي إلى أسنان القبائح. مش عم نسند نحن على مستوى فعل القبائح مولانا، عم نسند على مستوى الفاعل. يا أخي إبليس فاعل بالاختيار وأنا فاعل بالاختيار، لكن أنا مسؤول عن أفعالي بالاختيار، بس أنا مش مسؤول عن أفعال إبليس بالاختيار، هو مسؤول عن أفعاله بالاختيار. أحد حقول أفعاله ما يفعله به، فيستند الاختيار إلى الاختيار.
فيصدق حينئذ أنه مما غلب الله علي، مما غلب الله علي، مش مما غلب الله على إبليس. نفس الشيء طبعا بلحاظ مورد الصوم هنا يصدق أنه مما غلب الله عليه بلا إشكال، يعني مش أنا اللي تسببت بحرمة الصوم علي أو عدم صحة الصوم علي، غلب الله علي أنا لأنه هو أطلق النار علي، فبقيت بالمستشفى أسبوع وما استطعت أن أصوم هذا الأسبوع. في مقام إبراز المسؤولية على الظالم نقول هنا فعل الظالم يا مولانا، في مقام عدم صحة صومي أثناء هذا المرض الذي يضر به الصوم اللي تسبب به الظالم مما غلب الله عليه، بلا إشكال مما غلب الله عليه، هو الذي منعني من الصوم وهو الذي أقدره على إطلاق النار على رأسي أو على صدري. بدنا نرفض إني ما مت، يعني ما نش نقول ضرب المكان كتير. هذا تأسيس القاعدة بهالمستوى من البحث. بعد ذلك سألت سكرت الكتب، بعد ذلك بيجي الموارد. الموارد صارت سهلة على أساس هذه القاعدة يا إخوان، يأتي تتبعها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.